بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في كتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الحديث حديث عبر من حزم أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إليه أن لا يمس القرآن إلا طاهر، استدل به العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز مص المصحف إلا للمتوضي، فلا يمس القرآن إلا طاهر، فهو القرآن هو المصحف، فالمصحف لا يمسه إلا من تطهر، واختلف العلماء في ذلك. أما من صحح هذا الحديث فليس بينهم اختلاف، فإنه يلزم أن لا يمس المصحف إلا إنسان متوضئ، فلا بد أن يتوضأ ولا يمس المصحف وهو على غير طهارة، وهذا مطلقا سواء كان للقراءة أو للتعليم أو للتعلم، لا يجوز مسحه إلا على طهارة. هذا بالنسبة للمصحف. أما لبعض الآيات، كما لو كتبت بعض الآيات مثلا في لوح أو كتبت في ورقة خاصة، فهذا أكثر العلماء يجوزون قراءتها وحملها ولو ما هو متوضي الإنسان فيحملها، لكن الكلام في المصحف في القرآن الكامل هذا لا يجوز أن يمسه، أو مثلا جزء من القرآن كامل ليس معه شيء فهو يعتبر من المصحف. لكن لو نقلت مثلا سورة في لوح كما مثلا في تعليم الأطفال ونحو ذلك، فأجازه كثير العلماء لأن هذا ما يسمى مصحف، وإن كان فيه قرآن لكنه ما يسمى مصحف، ويمكنه أن يمسكه بالمواضع التي ليس فيها كتابة. وبعض العلماء رحمهم الله الذين لم يصححوا هذا الحديث يقولون هذا الحديث لم يصح، وفيه علة كما أشار إليه المصنف رحمه الله. فالحديث هذا عندهم يقولون إن المراد بالطهارة أيضا يحملونها على الطهارة المعنوية ليست الطهارة الحسية، لأن الطهارة المعنوية هي الطهارة بالإيمان والطهارة بالتوحيد والبعد عن الشرك، فإن المشركين نجس مثل ما أخبر الله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمشرك نجس لا يجوز له أن يمس المصحف، هذا بإجماع العلماء، فلكن إلا إذا رجى إسلامه وتطهر من أجل أن يقرأ القرآن فهذا شيء، لكنه يمسه بدون ذلك فلا. وكذلك أيضا يستدل العلماء رحمهم الله بعموم قوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فقالوا عموم الآية يدخل فيها طهارة الشرك والطهارة من الأحداث، فالكلمة عامة ويدخل فيها هذا جميعه. وأما الذين يقولون أنه لا يلزم يحملون هذا أنه لا يمسه إلا المطهرون، يعنون الملائكة، في كتاب مكنون لا يمسه إلا تمسه إلا الملائكة الذي هو في اللوح محفوظ. فالذين قالوا عدم صحة هذا الحديث حملوا الآية على أن المراد بذلك الملائكة، والذين رجحوا هذا الحديث قالوا إنها عموم الآية يدل على ذلك، وهذا الحديث يدل عليه. ولكن الذي ينبغي الاحتياط له وهو أنه لا يمس المصحف إلا من تطهر من الحدث الأصغر والأكبر. أما بالنسبة للقراءة بدون مس فلا على المحدث حرج أن يقرأ القرآن ولو كان محدثا، أما إذا كان الحدث حدثا أكبر وهي الجنابة فهذا لا يجوز أن يقرأ القرآن، لا يجوز أن يقرأه ولو كان عن ظهر قلب. وكذلك المرأة الحائض، كذلك النفساء، لأن هذا ما يجوز يقرأ القرآن حتى ولو لأنه على غير طهارة ولا يمكنه يتطهر، إلا الجنوب إذا تطهر فقد طهر، لكن الحائض والنفساء هذا إذا طهرت ما ما قبل ما دامت حيض معها فهي مهما توضأت واغتسلت والحيض باقي معها فهذا لا يرفع حدثها. فالمهم ان المصحف لا يجوز مسه على الصحيح الا للمتوضي، اما غير المتوضي فلا يجوز ان يمس المصحف. واما قراءته عن ظهر قلب فانها جائزة لكل احد الا من كان عليه جنابة او اذا كانت المرأة حائض او نفساء، هذا الذي ما يجوز ان يقرأ القرآن. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري.
نعم، هذا الحديث الذي رواه مسلم والبخاري رحمه الله ذكره تعليقا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني على كل حالة هو فيها، ولكن جاء أنه صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن وهو جنوب فاستثنيت الجنابة فقط. أما كونه مثلا محدث أو مثلا منتبه من النوم أو أحدث أو مثلا قضى حاجة أو نحو ذلك فلا بأس أن يقرأ القرآن إذا كان عن ظهر قلب، لأن النبي كان يذكر الله وهو القرآن من ذكر الله، فكان يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله وهو قائم ويذكر الله وهو قاعد ويذكر الله وهو مضطجع ويذكر الله وهو ماشي ويذكر الله وهو راكب، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وهو ماشي ويقرأه وهو جالس ويقرأه وهو قائم ويقرأه وهو راكب، فيذكر الله بالتسبيح والتهليل والتلاوة. ولذلك أيضا هذا كان هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم لأنهم أخذوه عن النبي، كانوا يصطحبونه ويسمعون قراءته وهو محدث ويذكر الله وهو محدث، فهو يذكر الله على كل الأحوال ما عدا إذا كان عليه جنابة القرآن. وأما الذكر والتسبيح والتهليل أيضا حتى ولو كان عليه جنابة فإنه يذكر الله سبحانه وتعالى، فهو صلى الله عليه وسلم هذا خلقه. ولذلك روي عن أبي هريرة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أنه يتلو القرآن وهو ماشي وهو على غير طهارة، فتلاوة القرآن والذكر والتسبيح لا بأس أن يأتي به الإنسان في كل حالاته وهو مضطجع أو قاعد أو قائم أو راكب أو ماشي أو في أي حالة من الحالات، ما عدا من عليه جنابه لا يقرأ القرآن، وأما التسبيح والتهليل فلا مانع من ذلك.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه.
نعم، هذا الحديث فيه خلاف بين العلماء، لأن الحديث فيه لين، بعض العلماء رحمهم الله لم يصححوه أن النبي احتجم وصلى ولم يتوضأ، واختلف العلماء في خروج الدم الكثير مثل الحجامة أو الرعاف أو من الجرح أو نحو ذلك، هل هذا مبطل للطهارة أم لا؟ فبعض العلماء جمهور العلماء يرون أنه مبطل للطهارة إذا خرج الشيء الكثير من الجسد كالقيء الكثير وكالرعاف الكثير وكالحجامة إذا خرج الدم الكثير وكذلك الجرح إذا خرج منه دم كثير فهذا مبطل للطهارة من نواقض الوضوء. وعده العلماء رحمهم الله كثير منهم أنه من نواقض الوضوء، قالوا الخارج الفاحش من الجسد ناقض، يعني من نواقض الوضوء. وبعض العلماء رحمهم الله يقولون أن الخروج هذا سواء كان قليلا أو كثيرا غير ناقض الوضوء، وربما استدلوا بفعل عمر رضي الله عنه حينما طعن رضي الله عنه في صلاة الفجر وخرج منه الدم الكثير وكمل صلاته رضي الله عنه. ولكن قد يقول المعارض لهم ان قصة عمر لا تدل على ذلك، نعم خرج منه دم كثير لكن عمر رضي الله عنه في حالة حرجة، والان هذا في ضرورة وبيكمل صلاته لانه ما يدري وش ينطره، ربما يغاب عنه بسبب الطعنة ولا يكمل صلاته لو راح وغسل الدم متوضى، فهذه الضرورات لها أحكام، فهذه من أحكام الضرورات. وما من يستدل به على أنه فهذا ما هو باختياره ولا عنده وقت يتسع يكون مثلا يغسل الجرح ويغسل الدم ويتوضى، فحالة عمر رضي الله عنه حالة غير طبيعية وغير عادية، فكونه صلى استدراكا لهذا الوقت، ولأن الإنسان ما يجوز له أنه الوقت قصير يخرج الوقت وهو ما توضأ، ففعل عمر أصل الحديث ثابت وصحيح لكن الاستدلال به غير واضح. فالحاصل أن مثل هذه خروج الدم وهذا الحديث لو صح حديث أنس لكان كاف في الموضوع، لكنه فيه لين، تكلم بعض العلماء لم يصححه، وإلا لو صح لكان هو الفيصل.
وعن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني. وزاد ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء. وفي كلا الإسنادين ضعف. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا. وفي إسناده ضعف أيضا.
نعم هذا الحديث يدل استدل به بعض العلماء رحمهم الله على أن النوم نفسه غير ناقض ولكنه مظنة الحدث. فلذلك اختلف العلماء رحمهم الله هل النوم نفسه من نواقض الوضوء أو لما كان مظنة للحدث كان من نواقض الوضوء. فبعضهم قال مظنة الحدث فمعناه إذا غلب على ظنه أنه لم يحصل شيء وأنه نام وهو قاعد فهذا غير ناقض الوضوء. ومن قال إن النوم نفسه ناقض فهو ينقض قليله وكثيره. فهذا الحديث يدل على يفهم منه لو صح الحديث لدل على أن النوم سبب للحدث لأنه قال العين وكاء السهي فإذا نامت العينان انطلق الوكاء. فهي وكاء فمدام الإنسان صاحي فهو يحبس ما يخرج من بطنه ولا يخرجه إلا باختياره. لكن إذا نام وأطبقت عينيه فهو صار يخرج منه ما يخرج من غير أن يشعر وهو نائم فتخرج الريح منه من غير أن يحس بذلك ومن غير أن يشعر بذلك إذا كان نائما. لكن إذا كان مستيقظ ما يخرج منه إلا بإرادته. فهذا يدل على أنه مظنة للحدث لأنه إذا النبي قال إذا نامت العينان استطلق الوكاء. والحديث الرواية الأخرى العين وكاء السهي والسهي هي حلقة الدبر. فهو أن إذا كانت العينان متيقظتان ما خرج من دبره شيء إلا باختياره وبعلمه لكن إذا نام يخرج منه الشيء وهو لا يشعر. فلذلك اقتضى الأمر أن من نام سواء خرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء أنه ناقض للوضوء. أما بالنسبة للنوم هذا باتفاق العلماء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم من نوم فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فهو استيقظ من النوم لا بد أن يتوضأ. فالنوم لا بد له من وضوء بعده. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من احتياطه للوضوء أمر القائم من النوم الليل بغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما لنا. وهذا الأمر للوجوب. ولذلك قال العلماء رحمهم الله أنه لو وضع يده بعد الانتباه من نوم الليل وضع يده في الماء القليل سلبه الطهورية لأن النبي نهى عنه. والنهي ما نهى إلا لوجود منع فيه. وبعض العلماء رحمهم الله يقول أن النهي تعبدي ولا يظهر لنا ولا نقول ننجسه. ولكن التعليل الذي علل به الرسول في بعض الروايات في قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أن هذا مظنة لأنه يقع فيها الأذى وهو لا يشعر لا يدري أين باتت يده. ولكن العلماء أخذوا من هذا الأمر أمر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجب على كل من انتبه من الذي يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء وجوبا امتثالا لأمر صلى الله عليه وسلم. قالوا رحمهم الله حتى ولو وضعها في جراب أو ولو باتت اليد مكتوفة لو كان نحاس وكاتفة ما تتعرض امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول بعض العلماء إن هذا من الأمور التعبدية التي تعبدنا فيها صلى الله عليه وسلم سواء ظهرت الحكمة لنا أو لم تظهر الحكمة. فيجب الامتثال أمره صلى الله عليه وسلم ولو لم نعلم الحكمة. فهذا كما اصطلح العلماء رحمهم الله أنهم إذا قالوا الأمر تعبدي وأنه لم تظهر لهم الحكمة في هذا فهذا الأمر تعبدي. فالحاصل أن النوم ناقض للوضوء قليل وكثير إلا إذا كان الإنسان جالس أو واقف ونام لأن هذا يعتبر نوما خفيف وقليل لأنه لو كان عميق لسقط. فهذا الذي يستثنى عما غيره فلا يستثنى.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت. وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه.
نعم بلفظ فليقل في نفسه. نعم بلفظي. نعم هذا الحديث يدل على أن الأصل في الأشياء السلامة، والأصل فيها الصحة، والأصل أن بقى ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل الناقض لهذا الشيء. فإذا توضأ الإنسان وتأكد أنه توضأ وأكمل وضوءه فهو على طهارته، ولو شك في شيء لا يلتفت إلى هذا الشك فإنه على طهارته ولا يلتفت للشكوك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي أحدكم الشيطان وهو في الصلاة فيقول له أحدث، فإذا قال له أحدث وخيل له ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، المعنى حتى يتحقق أنه أحدث. وكونه يتحقق أنه أحدث هو بوجود أحد هذين الأمرين، إما أن يجد الرائحة الكريهة، وإما أن يسمع صوتا. فإذا لم يسمع صوت ولم يجد رائحة معناه أن هذا تسويم من الشيطان، وأنه إنما هي وسوسة منه، ولذلك يتعمد هذا الفعل ليبدي من أجل أن يبطل على الإنسان صلاته. فالنبي قال يأتي، يتعمد أنه يأتي، يأتي أحدكم الشيطان، يتعمد أنه يأتي وهو في الصلاة فيقول له قد أحدث. وقد جاء في بعض الروايات أن الشيطان يأتي إلى ابن آدم وهو في الصلاة فربما أخذ شعرة من الشعرات التي تنبت حول الدبر ويحكها بالدبر ويخيل أنه أحدث. فالنبي قال فلا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. والحديث رواه البزار فأجابه بهذا اللفظ أكمل وأوضح من الألفاظ الأخرى، وإلا فهو قد رواه الجماعة، رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأبو داود. نعم أخرجه إلا الترمذي رضي الله عنه. فهذا أخرج الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فخيل إليه أنه خرج منه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الحديث الصحيح أخذ العلماء منه قاعدة، وهي أن الأصل في الأشياء على ما كانت عليه حتى يقوم الدليل مثل الشمس على بطلانها. فإذا كنت غير متوضي، عارف نفسك أنك ما توضيت وشكيت، قلت والله أنا دخلت الحمام توضيت أو ما توضيت، قلنا الأصل أنك ما توضيت حتى تتحقق أنك توضيت. فإن كان أنك توضيت وتقول والله أنا توضيت لكن أخاف لا يحدث، أنا الآن توضي لصلاة الظهر وقت العصر طويل أخشى أني نقول لا الأصل أنك على طهارك حتى تتحقق أنك خرج منك شيء. فإذا كان في الصلاة وتوعته الشيطان وخيل إليه فلا ينصرف حتى يتحقق مثل الشمس أنه أحدث. نعم.
باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. أخرجه الأربعة وهو معلول. وعنه رضي الله عنه.
نعم هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لآداب قضاء الحاجة، بعضهم يعبر بهذا لأن لها آداب، وبعضهم يسميه باب الاستنجاء لأن الاستنجاء من النجو أو من نجوت الشجرة إذا قطعتها، فالإنسان إذا قضى حاجته يقطع أثره بالحجارة أو يقطع أثر هذا الخارج بالماء إما بالحجارة وإما بالماء، فلذلك سمي استنجاء من النجو وهو القطع، يقطع رائحته ويقطع أثره بالحجارة أو يقطعه بالماء. والمصنف رحمه الله قال باب آداب لأن هذا له آداب كثيرة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بها، آداب قضاء الحاجة، وهو أنه إذا أراد أن يدخل بيت الخلاء يقدم رجله اليسرى، هذا من الآداب، ويؤخر اليمنى، وإذا خرج بالعكس يقدم اليمنى ويؤخر اليسرى. ومن الآداب أنه يقول بسم الله، ومن الآداب أنه إذا خرج يقول وإذا يقول بسم الله ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم إذا جلس يعتمد على رجله اليسرى، ثم إذا انتهى استنجى بالحجارة أو بأي شيء من الطاهرات التي تنقي، أو استنجى بالماء، كل هذا من آدابه. فإذا أراد الخروج يقدم رجله اليمنى ويقول غفرانك، أي أسألك غفرانك، فهذا الدعاء يناسب في هذا المقام. فقال العلماء رحمهم الله إن طلب المغفرة في هذا الموطن مناسب للحال، لأن الإنسان دخل لبيت الخلاء وهو ثقيل وعنده ما يؤذيه، فلما أفرغ ما يؤذيه وخرج خفيفا تذكر خفة الذنوب وتذكر الذنوب التي تؤذيه مثل ما يؤذي هذا الخارج، فلما قال أسألك غفرانك كما أنعمت علي بخروج هذا المؤذي للبدن، أسألك أن تغفر لي ذنوبي التي تؤذيني يوم القيامة وتحمل الخطايا وتكون سببا لدخول النار. فهذا لما خرج تذكر نعمة الله عليه بإزالة هذا المؤذي عن، تذكر أيضا ذنوبه التي عليه، فقال غفرة أي أسألك غفرانك. فهذه من الآداب، آداب الخلاء. فلذلك المصنف رحمه الله قال باب آداب قضاء الحاجة، وسيأتي بيان تلك الآداب.
وإذا دخل الخلاء وضع خاتمة.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الدخول للخلاء كان خاتمه صلى الله عليه وسلم مكتوب عليه محمد رسول الله، فلما كان فيه لفظ الجلالة فيه ذكر الله، فكان عليه الصلاة والسلام ما يدخل الخلاء وفيه هذا الخاتم الذي مكتوب فيه ذكر الله، لأن الذي يدخل الخلاء ممنوع أن يستصحب معه شيء من ذكر الله، كما أنه ممنوع أن يذكر الله داخل الخلاء إلا بالتسمية بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وغير هذا ما يتكلم فيه لأن الموطن ليس موطنا لذلك. فهذا الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، فكان يضع خاتمه صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج من قضاء حاجته لبس خاتمه عليه الصلاة والسلام. والسبب في ذلك أن خاتمه مكتوب فيه محمد رسول الله، فمكتوب محمد ثم مكتوب فوقه رسول ثم مكتوب فوقه الله، ثلاثة أسطر، محمد بسطر ورسول بسطر والله بسطر، هذا خاتم صلى الله عليه وسلم، فكان ينزعه إذا أراد دخول احتراما لهذا لذكر الله. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة.
نعم، كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. واختلف العلماء رحمهم الله ما هو الخبث والخبائث، فمنهم من فسر هذه الجملة أن الخبث الشر والخبائث الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهل الشر، لأن الشياطين هم أهل الشر، الشياطين الإنس والجن، حتى ولو كانوا من الإنس، الإنس إذا كان فيه شر فهذا شيطنة، فهو يستعيذ بالله من الشر ومن أهل الشر، فأعوذ بالله من الخبث وهو الشر، والخبائث الشر أصحاب الشر من الشياطين أو غيره ممن يتصل بهذا. فناسبه، وبعض العلماء قال إن الخبث هم ذكران الشياطين والخبائث إناث الشياطين، فكأنه استعاذ بالله من ذكران الشياطين وإناثهم. فالمهم أن هذه الدعوات التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم ويأمرنا بها ينبغي للمسلم أن يلتزمها ويدعو، وإذا دخل إلى بيت الخلاء أن يقدم بسم الله، كما في حديث علي رضي الله عنه ستر ما بيننا وبين الجن، ستر ما بين أحدكم وبين الشياطين الجن إذا دخل مرفقه أن يقول بسم الله. فإذا قال بسم الله ودعا بهذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فقد عمل بهذه الآداب التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه.
نعم، هذا يدل على استحباب الاستنجاء بالماء، وأن الاستنجاء بالماء أفضل من الاستنجاء بالحجارة، على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله. فكان صلى الله عليه وسلم يحمل معه الماء إذا قضى حاجته يستنجي به، يستنجي بالماء، ولأن هذا أشار إليه القرآن في قوله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فقال النبي عليه الصلاة وهذه نزلت في مسجد قباء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أهل قباء، قال: إن الله أثنى عليكم في كتابه أنكم تتطهرون، فما هو هذا الشيء؟ قالوا: إنا نتبع الحجارة الماء، يعني إذا دخل الخلاء استجمر بالحجارة، فإذا خرج من استنجى بالماء زيادة في الإنقاء وزيادة في التطهير. فهاف النبي عليه الصلاة والسلام سألهم وأخبروه بهذا، واقتنع عليه الصلاة والسلام هذا هو المشار إليه في الآية الكريمة. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستجمر بالأحجار ويستنجي بالماء، فهو يحمل إداوة، والإداوة هي شكوى صغيرة من القربة الصغيرة حقت تحمل ماء قليل فيستنجي بها صلى الله عليه وسلم. أما العنزة فكان يستصحبها صلى الله عليه وسلم بسفره، والعنزة هي عبارة عن رمح قصير، والرمح عبارة عن عصا ليس بالطويل، يكون في آخره حديدة يركز عليه، فكان صلى الله عليه وسلم يحمل هذه العنزة التي هي رمح لكنه رمح قصير ليس من الرماح العالية، فهو رمح قصير. كان يحمله صلى الله عليه وسلم لأمور: أولا أنه صلى الله عليه وسلم ربما يأتي يريد أن يبول في أرض وتكون قاسية، فبهذه العنزة يهشش الأرض من أجل ما يتناثر البول على ثوبه ولا على جسده صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي يركز الحربة أمامه من أجل أن تكون سترة له عن من يمر بين يديه، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لما كان في مكة وكان نازلا بالأبطح صلى الله عليه وسلم إذا خرج للصلاة يأخذ العنزة ويضعها أمامه عليه الصلاة والسلام تكون سترة له. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع السترة للمصلي، وكان هو يفعل صلى الله عليه وسلم بهذه، يحمل العنزة ويجعلها كذلك. فالشاهد أنه صلى الله عليه وسلم كان يستجيب بالماء ويحمل العنزة لهذه الأمور. فالاستنجاء قال العلماء أفضل من الاستجمار، والجمع بينهما أفضل، أن يستأجمر بالأحجار ثم يستنجي بالماء. وأما ما قاله بعض العلماء رحمهم الله أن الاستنجاء بالماء بدعة فهذا مردود عليه، وإن كان قاله بعض التابعين رضي الله عنه أنه يكتفى بالاستجمار بالأحجار فقط، ولكن ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ردا على هذا. نعم.
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه.
نعم، خذ الإداوة، الإداوة التي يحمل فيها الماء، فكانت تحمل معه، فإذا فمن يحملها معه يأمره ينتظر، ثم يذهب صلى الله عليه وسلم إلى مكان بعيد ويستتر عن أعين الناس ويقضي حاجته ويستأجمر بالأحجار، ثم يأتي ويأخذ الإداوة ويستنجي بالماء صلى الله عليه وسلم. فهكذا هو الأفضل أنه للإنسان أن يعمل ذا إذا تيسر علينا.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس. اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث يدل على النهي عن أن يقضي الإنسان يتبرز في أمكنة تؤذي المؤمنين وتؤذي المارة وتؤذي الناس، والنبي نص على موطنين ويقيس عليها المواطن التي يحتاج إليها الناس، لكنها نص على موطنين لكثرتهما ولأنه مستعمل. الطريق الذي يمر منه الناس ما يجوز الإنسان يتخلى فيه لأنه يقدر الناس ويؤذيهم. والموضع الثاني الظل، كونه مثلا شجرة يستظل الناس تحته، ما يجوز الإنسان يأتي ويقضي حاجته تحتها لأنه يقدرها للناس ويؤذي الناس. والله سبحانه وتعالى نهى عن أذية المؤمنين، والله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم مبينا. وهذا داخل في عموم الآية، داخل في الأذية. ولذلك النبي حذر وقال اتقوا، أي اجعلوا بينكم وبينها وقاية، لا تفعلوا ذلك. اللعانين، وهو الذي يتخلى في طريق الناس يعني يقضي حاجته، أو يتخلى في ظلهم أي يقضي حاجته في الظل. وقاس العلماء على ذلك أيضا الذي يتخلى في المشمس، مكان الشمس التي يأتي الناس يستشرقون ويستدفئون بها يقضي حاجته فيها، كذلك داخل في هذا، لأن الشمس وقت الشتاء مثل الظل وقت الصيف. فالنبي نهى عن هذا وقال اتقوا، أي اجعلوا بينكم وبين ذلك وقاية، لأن هذا فيه إثم عظيم. وإنما قال صلى الله عليه وسلم اللعانين، لأنه من فعل ذلك استوجب اللعنة واستوجب لعن الناس. وأنت إذا أتيت وأردت أن تجلس مثلا في ظل شجرة ووجدتها مثلا مقدر فيها، ما تملك نفسك، ربما تشتم صاحبه، لعن الله من فعل هذا. ويأتي الثاني ويقول لعن الله من فعل هذا، ويأتي الثالث لهذا الظل ويجده فيقول لعن، فيصير لعنة من الناس على من فعل ذلك. أو كذلك أنت تمشي في الطريق ثم تطأ الأذى برجلك، تطأ القدر برجلك، فتلعن من فعل ذلك، ويأتي الآخر ويفعل ذلك، فصار محل سخط للناس ومحل مسبة للناس ومحل لعنة للناس. ولذلك قال النبي اتقوا اللعانين، يعني اللي يفعل هذا يلعنه الناس. فلا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا ويعرض نفسه لشتم الناس وسبهم ولعنهم. فهذه من الآداب الشرعية أن الإنسان يتقي مثل هذه الأمور. كذلك أيضا بعض الناس ربما يتساهل إذا كان مثلا في سفر وأتى إلى موطن مثلا ظلال وجلس فيه وأكل بأي ظل من الظل تمتعت فيه أنت ورفقتك وانتهيت منه، ما تجعلون فضلاتكم في هذا المكان، تضفون فضلاتكم وتبعدونه، لأنه سيأتي بعدكم ركب آخر ويجلسون فيه. فينبغي أنك لا تفعل هذا، لأنك تسبب لنفسك باللعن والسب والشتم. ثم أيضا هذا ليس من الإحسان، ما دام أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بهذا الظل وجلست فيه، فكما أن الله أحسن إليك أنت أحسن كذلك لا. لا تبطل هذا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أو تأتي في ظل هذا الكبري وهو نظيف وتجلس أنت فيه مثلا وأطفالك أو أنت ورفقتك، ثم مثلا تكب في فضلاتك وربما يقضي حاجته، فإذا جاء الإنسان ما استطاع يجلس فيه. فكل هذه ليست من الآداب الشرعية، هذا من أذية الناس، وهذا من الآداب الشرعية إنك ما تعمل ما يؤذي الناس في هذا. فعلى المسلم أن يتأدب بالآداب الشرعية التي النبي عليه الصلاة والسلام حث عليها، وينتهي عما يؤذي الناس من الأمور التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم. والإنسان لو صب ذلك على نفسه، لو أنه حس بحساب أنه هو يأتي بكرة ما وصخ هذا المكان لأزال كل ما فيه، لو حسب أنه فكذلك أيضا ينبغي يجي بعدك ناس ويجلسون في مجلسك هذا، وتروح تقدره وتوصخه عليهم وتسبب لنفسك أن الناس يشتمونك ويلعنونك ويسبونك، فهذا ليست من الآداب الشرعية ولا من الأخلاق الكريمة ولا من الشيم الحسنة.
وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد
كذلك. هذه زيادة، هو ذكرنا ثلاثة، الطريق والظل، وهنا ذكر الموارد، والموارد محل الماء الذي يلد الناس يأخذون الماء فيه، سواء من الآبار أو من الأحواض أو من البزابيز، تجي محل الناس يفركون ويشربون منه أو يتوضون، ثم يجي واحد ويقذر عنده، هذا أيضا منهي عنه. فهذه موارد الماء التي يتردد الناس يأخذون الماء منها، سواء الماء مثلا في بركة أو الماء في بير أو في بزبوز أو في غدير أو في أي، لا يجوز لك أن توصخ ما حول هذا المكان لأنك تؤذي عباد الله المؤمنين.
وزاد أبو داود معاذ رضي الله عنه والموارد ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة.
نعم، هنا قال اللعانين لما كان مثنى اثنين، هنا قال الملاعن لما كانت ثلاثة جمع، الملاعن الثلاثة، الطريق والظل والموارد. نعم،
اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة في الطريق في الموارد وقارعة الطريق والظل.
نعم، الموارد وقارعة الطريق والظل. قارعة الطريق هي سميت قارعة لأن الأقدام تقرعها، تقع عليها الأقدام فسميت قارعة الطريق. ولذلك حرم أن الإنسان يقضي حاجة في قارعة الطريق لأن الناس تقرع أقدامهم ويوصقهم ويقدرهم بها. وكذلك أيضا نهي عن الصلاة في قارعة الطريق لأنه يؤذي الناس، ما يصلي في الطريق لا، بل يتنحى عن الطريق إذا أراد أن يصلي، ولذلك نهي عن الصلاة في قارعة الطريق لأنه مما يحصل من الأذية الناس اللي يمرون.
ولأحمد،
وهذا ينبغي للإنسان أنه ينتبه لهذا الموضوع، موضوع الصلاة كثير من الناس يتساهل فيها، فتجده إذا انتهت الصلاة وأراد أن يصلي نافلة أو يصلي الراتبة ما يبالي أين صلي، فربما صلى بطريق ممرات الناس، فهو جعل الناس يقطعون صلاته وتسبب إلى أن الناس أيضا يأثمون بقطع صلاته. فينبغي، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون إذا أراد أن يصلي أن يكون قريب من الساري حتى تكون سترة له، ولكن بعض الناس إذا كان في مسجد ربما راح عند الباب هم قاعد يصلي، كل من طلع من المسجد يمر من عنده، فهذا ينبغي الإنسان أن يأخذ حذره وأن لا يتسبب إلى أنه يأثم ويأثم الناس. فكذلك قارعة الطريق ما تصلي فيها، الأبواب أبواب الحرم، بعض الناس إذا جاء مثلا راح يصلى بالباب، الناس في الأبواب الحرم، هذا داخل وهذا خارج، فأنت تسبب إلى أن الناس يقطعون صلاتك وتسبب إلى أنك تأثمهم، فهو يأثم بفعله وأنت تأثم بفعلك. فينبغي للمسلم أن يتحاشى هذه الأمور ولا يؤثر على نفسه ولا يؤثر على أخيه المسلم.
ولأحمد عن ابن عباس أو نقع ماء وفيهما ضعف.
إيش؟
ولأحمد عن ابن عباس أو نقع ماء وفيهما ضعف.
أو نقع ماء كذلك. نعم، نقع الماء هو موارد الماء الناقع الذي الناس ينتابونه ويأخذون منه. نعم،
وأخرج الطبراني أنه عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف.
نعم، هذا أيضا النهي عن البول أو قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة، لأن الشجرة المثمرة يتساقط ثمرة، فتقضي حاجك تحته ويتساقط الثمر على حاجتك وعلى محل بولك وكذا، هذا ما يجوز وهذا محرم. أو ضفة النهر، النهر اللي ماشي تقوم أنت بجنب وتجلس بجنب النهر تقضي تبول وتقضي حاجتك، وإذا جاء إنسان مثلك ولا يجد البول ويجد مثلا البراز عنده يوصه ويقدر الناس، فهذا تأكيد للأحاديث السابقة وهي الموارد والظري نحو ذلك. فكل هذا من الأمور الأداب الشرعية التي أدبنا بها صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم أن يبتعد عن أذية المسلمين في أي حالة من الحالات، لا سيما هذه الأمور التي نص الشارع صلى الله عليه وسلم عليها. نعم،
في سؤال.
ها؟
في سؤال.
نعم،
سؤال يا شيخ. البارح بالليل أنهيت العمرة.
إيه؟
أنا وزوجتي.
ها؟
أنهيت العمرة مع زوجتي.
إيه؟
وكان بنيتي الحلق.
الحلق.
إيه. فقالت لي اكتفي بالتقصير. قصرت بالمقص مرتين فقط، ولكن لبنيتي القلب إن شاء الله أن الحلق. فذهبنا الغرفة لأستريح، فتعشيت ونسيت.
إيه؟
حليت الحرام.
إيه نعم.
فذكرت الآن بصلاة الظهر أن لازم أحلق.
طيب، ولما أنك بت أنت وأهلك ما اقتربتهم ما جيتهم؟
لا، ما
حصل شيء.
ما حصل شيء.
طيب الآن تحلق إن شاء الله وذلك. الآن تحلق ولا عليك شيء؟
أحرم ولا بدون الإحرام؟
لا، إلا تحرم. الآن ما يجوز لك تبقى ما تأخذ شعرتين ما تحللت. التقصير لابد يكون من الرأس كله. فأنت الآن تلبس إحرامك وتروح وتحلق.
ألبسه من الغرفة.
تلبسه من الغرفة ولا وتحلق ولا عليك شيء إن شاء الله.
جزاك الله.
وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه.
إذا إيش؟
إذا تغوط الرجلان.
نعم.
فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. رواه أحمد وصححه ابن السكني وابن القطان وهو معلول.
نعم، هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أن يذهب اثنين إلى مثلا مكان قضاء الحاجة إذا لم يكن حمام يبي يدخل فيه ويستتر، قد يكون مثلا في بر، قد يكون مثلا في حديقة، قد يكون، ويذهبون اثنين ويتبرزون كل واحد ينظر إلى عورة الثاني، هذا محرم لأن النظر إلى العورة حرام، فلا يجوز أن تنظر إلى عورة أخيك المسلم. فإذا كنت راح يقضي حاجته وإذا يقضي حاجته وكل واحد ينظر إلى الثاني، هذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم وحرمه، وأخبر أن الله سبحانه وتعالى يمقت على ذلك، يمقت من فعل هذا الفعل، والمقت هو أشد البغض، لا سيما إذا كان كل واحد منهم يتحدث مع الآخر وهم على هذه الحالة. ففي هذه الحالة ينبغي الإنسان ما يتكلم، وبعض العلماء يرى أنه يقنع رأسه ويغطي رأسه ولا يتكلمه في هذه الحالة حتى يقضي حاجته وينتهي منها. فكيف إذا كان اثنين ينظر واحد للثاني وكل واحد يكلم الثاني؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا تغوط الرجلان كل منهم ينظر إلى صاحبه ويتحدثان على ذلك فإن الله يمقت. والمقت هو أشد البغض، فلا تتعرض إلى أن الله سبحانه وتعالى يمقتك ويبغضك. إذا أبغضك الله من أين يجيك الخير؟
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه واللفظ لمسلم.
نعم، هذا يدل على أنه يكره للإنسان أو يحرم أن يمس ذكره بيمينه وهو يبول، لأن اليمين مكرمة، اليمين للشيء الطيب واليسار لما هو ضد ذلك، فهو يجوز له أن يمسك ذكره بيمينه وهو يبول. ولا يستنجي بيمينه مع القدرة على الاستنجاء بشماله، فلا يستنجي بيمينه ولا يمس ذكره بيمينه، لأن اليمين إنما هي للتكريم. اليمين تحمل فيها المصحف، تحمل فيها الكتاب، تمس فيها، تمسح الحجر الأسود، تمسح الركن اليماني، تصافح أخاك المؤمن بيدك اليمين. أما الشمال فهي لعكس ذلك، تنظف مثلا جسدك بيدك الشمال، تستنجي بيدك الشمال، تمس ذكرك بيدك الشمال، هذا لا بأس، لكن باليمين مكرمة عن هذه الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، وهذه من الآداب الشرعية التي أدب بها صلى الله عليه وسلم أمته.
وعن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث
رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث له أصل، وهو أن سلمان رضي الله عنه كان يمشي مع يهودي ويتحدثان، فقال له اليهودي: إن نبيكم علمكم كل شيء، علمكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. فقال سلمان رضي الله عنه: نعم، علمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم، كل ما ينفعنا، كل ما يدل على الخير علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت تقول أنه علمكم حتى القراءة، نعم، علمنا حتى إذا خرأ الإنسان ماذا يعمل، كيف يتنظف، كيف يتطهر. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نمس، ألا نستجب اليمين، وعلمنا أن نستجبر بالأحجار، وعلمنا ألا ننقص عن 3 أحجار، وعلمنا صلى الله عليه وسلم ألا نستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا نستدبرها. كل هذه تتعلق بآداب قضاء الحاجة، هذه أمور 4 كلها تتعلق بقضاء الحاجة. فقال: نعم نعم، علمنا كل شيء عليه الصلاة والسلام، وأما قولك حتى الخير، نعم علمنا حتى آداب قضاء الحاجة. ولكن عند اليهودي أتى باللفظ البشع هذا وقال: نعم علمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم، فنهانا نستقبل القبلة احتراما لها، لا ببول ولا غائط ولا نستقبلها، كما في الحديث المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا قالوا هو في المدينة، لأن جهة القبلة في المدينة جهة الجنوب، فإذا كان جهة الجنوب هي القبلة، فلا يستقبل الجنوب ببول ولا يستقبل ولا يستدبره يستقبل الشمال، لكن يستقبل المغرب أو يستقبل المشرق، لأن هذا من كان بالمدينة. ومن كان بغير المدينة فهو يتحرى القبلة، إذا كان إنه يستقبل المشرق فهو يكون يقضي حاجته جهة الجنوب وجهة الشمال، وإذا كانت قبلته في المغرب فهو يستقبل، فهو لا يستقبل المغرب ببول ولا غائط ولا يستدبره، ولكن في الجنوب أو في الشمال وهكذا. فالنبي تكلم بهذا الحديث وهو في المدينة: ولكن شرقوا أو غربوا، ومن يسامت المدينة مثل الشام وغير ذلك مما هو مسامت للمدينة. فالنبي نهى عن هذا صلى الله عليه وسلم احتراما لها. واختلف العلماء هل هذا النهي مطلقة أو أنه مقيد إذا كان الإنسان في الصحراء، لأن في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سطح بيته وقضى حاجته نحو القبلة. فلكن هذا الحديث بعض العلماء قال أن هذا إذا لم يكن في حجاب، أما إذا كان في حجاب وداخل ستر فلا مانع من ذلك، كما إذا كان في الحمام. وبعض العلماء قال والحديث على إطلاقه، فلا يجوز أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بهذا، لا يجوز أن نخالفه. قال: لا تستقبلوا، وهذا أمر مطلق سواء في البنيان أو في غير البنيان، لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا.
وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. وعن عائشة.
نعم، كل هذه من الأداب الشرعية التي أدب صلى الله عليه وسلم بها أمته. فلو أردت أن تحصي هذه الآداب التي وردت عن الرسول في قضاء الحاجة صلى الله عليه وسلم لوجدتها كثيرة في هذا الموطن، فكيف بغيرها من الآداب، الآداب مع الوالدين، الآداب مع الأقارب، الآداب مع الجيران، الآداب مع زملائك في العلم، الآداب في المسجد وما تعمل في المسجد، الآداب في البيع والشراء، الآداب في اختلاطك بين أخوانك المسلمين، الآداب مع أهلك، الآداب ما تحصى. فينبغي للمسلم أن يتحرى الآداب التي صلى الله عليه وسلم أمر بها أو كان يفعلها صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من شرف الإسلام وهذا من مزايا الإسلام، هذه الآداب التي بينها لنا صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
تفضل يا فضيلة الشيخ. تفضل يا فضيلة الشيخ. ايوه معك. معك. خلاص.
حضرت في يوم السائل، انا حضرت الى مكة في رمضان وعملت عمرة في رمضان وذهبت الى المدينة وحضرت مرة أخرى يوم العيد ولبست الإحرام من أبيار علي وعملت عمرة أخرى يوم العيد، فهل علي دم أم لا؟ علما إن شاء الله ما كنا ماكث للحج، فهل لكل عمرة دم أم لا؟
نعم، أما بالنسبة للعمرة ما فيها دم ولا عليك دم من جهة العمرة، لكن عليك الدم أنك إذا جلست ومكثت إن شاء الله إلى الحج وحجيت فيكون عليك دم هدي التمتع، فيكون عليك هدي التمتع إذا حجيت في هذا العام ولم تسافر سفر. يعني لو قدر أنك سافرت رجعت إلى المدينة ودخل وأتيت من المدينة محرما بحج فلا يكون عليك شيء، لكن ما دامت أنك هدت عمرة في شوال يعني يوم العيد وتجلس في مكة إلى وقت الحج إن شاء الله، فإن حججت فعليك هدي التمتع وإن ما حجيت فلا عليك شيء.
أقول سؤال آخر، أنا عملت عمرة في رمضان وذهبت إلى المدينة ورجعت في شوال بدون إحرام، هل علي دم التمتع دم؟
لا ما عليك، إذا جلست وأحرمت بالحج من مكة فلا عليك، ما دمت أنك ما أخذت في شوال ولا في القعدة ولا في عشر الحج ما أخذت عمرة فلا عليك، وإذا أحرمت مفرد بالحج فلا عليك هدي ولا عليك دم ولا شيء.
قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، في أي موضع آية تحويل القبلة، في أي موضع نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو في الصلاة أم في بيته؟
لا، هذا الآية نزلت عليه الصلاة والسلام وهم في نفس الصلاة، لكن يمكن أن السائل توهم مسجد القبلتين الذي الصحابة رضي الله عنهم استداروا إلى القبلة وهم في الصلاة، النبي ما كان معهم عليه الصلاة والسلام، النبي نزل عليه فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ففي أول صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أنهم يستقبلوا ودخل في أول الصلاة مستقبلا للكعبة عليه الصلاة والسلام حينما نزلت هذه، لكن بعض الصحابة الذين صلوا معه صلى الله عليه وسلم لما خرجوا ومروا على بعض الصحابة الذين يصلون في مسجد القبلتين وقف عندهم وهم بالصلاة، قال إن النبي نزلت عليه فولي وجهك شطر المسجد الحرام وأشهد بالله أننا صلينا معه صلى الله عليه وسلم نحو المسجد الحرام، فلما سمع رضي الله عنهم من سرعة الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله ومن سرعة الطاعة افتركوا وهم في نفس الصلاة واتجهوا جهة كانوا مستقبلين الشام، ثم انصرف الإمام وانصرف المؤمنون واستقبلوا جهة مكة وأكملوا صلاتهم، بعد الصلاة صلوها جهة الشام وبعضهم صلوها، فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين، وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم ومبادرتهم إلى السمع والطاعة لأمر الله سبحانه وتعالى، ويدل على أن الإنسان إذا لم يبلغه العلم وعمل شيء خلاف ما أمر به وهو لم يبلغه العلم إلا بعد أنه لا يؤخذ به، لأنهم صلوا ركعتين وهم ما علموا وصلوا البقية بعد ما علموا صلوها جهة ثلاثة، فالنبي ما أمرهم بالإعادة، فدل على أنه لا يلزم الإنسان شيء إلا بعد العلم. اللهم صل على محمد.